بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب المجاهدة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون وبالباء. قال الشارح رحمه الله تعالى: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني تكون استعاذني روي بالنون استعاذني وبالباء، يعني استعاذ بي، استعاذ بي. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المعادات هي المباعدة، وهي ضد الموالاة. والولي بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا، أي حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون، أي حققوا العمل الصالح بجوارحهم، فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله.
نعم. فحيثما أتى مفهوم الولاية وجب تحقيقه ووجب تمييزه، وذلك لماذا؟ لأن هذا المفهوم دخل فيه اللبس ودخل فيه الخلط، فكثير من الناس ادعوا أن أولياء الشيطان هم أولياء الرحمن، ولم يفرقوا بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. هذا الأصل حرص عليه أهل السنة والجماعة أن يظهروه، كما عندنا في الكرامة مبحث عقدي، وهو التفريق بين الكرامة والخرافة، بين الكرامة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الرجل الصالح، وبين الخرافة والتي يجريها الشيطان على يد وليه. بين هذا وذاك كان مفهوم الكرامة مفهوما يتعلق باعتقاد، فنص أهل السنة والجماعة عليه في كتب الاعتقاد مفهوم الكرامة. الكرامة نعتقد الكرامة، ونعتقد أن الكرامة ثابتة، ثابتة بالقرآن، ثابتة بالسنة، وأن الله عز وجل يجريها على يد أوليائه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون مؤمنا تقيا، فلا تكون الكرامة على يد مخرف، على يد ولي من أولياء الشيطان من أهل البدع قبوري. لا يمكن أن الذي يجرى على يديه يكون من باب الكرامة، وإنما هذا من باب الخارق الشيطاني الذي يريد الشيطان أن يلبس به على الناس. كذلك مفهوم الولاية، من الولي؟ من هو الولي؟ مثل ما نقول من هو السني، مثل ما نقول من هو العالم، هذه مفاهيم لابد منها. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الستة التي ذكرها حدد هذه الأشياء، من المفاهيم التي حددها مفهوم التوحيد والشرك، من المفاهيم التي حددها مفهوم الاجتماع والجماعة، من المفاهيم التي حددها مفهوم الفقه والفقهاء والأدعياء، من المفاهيم التي حددها مفهوم الولاية، من المفاهيم التي حددها مفهوم الاجتهاد. كل هذه مفاهيم أوضحها رحمه الله تعالى في الأصول الستة، في الأصول الستة، ولهذا جعلت من الأصول التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها مفهوم التوحيد والفرق بينه وبين الشرك ومحبة الصالحين، مفهوم الذي يعني يكون تحت مظلة محبة الصالحين، الفرق بين الشرك وبين محبة الصالحين، هذا في المسألة الأولى، الفرق بين الاجتماع وبين الافتراق، الفرق بين الجماعة والفرقة، والفرق بين منهج أهل السنة في الاجتماع على ولاة الأمور ومنهج أهل البدع في الخروج على ولاة الأمور، الفرق بين العالم الحقيقي وبين أدعياء العلم، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرق بين الاجتهاد في المسائل المشروع المبني على أصول وبين غيره من الغلو في قفل وغلق باب الاجتهاد. فمن المفاهيم المهمة جدا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والله سبحانه وتعالى قد بيّن، فبيّن أن أولياء الرحمن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وضع هنا مفهوما جيدا في تفسير الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجعل الذين آمنوا عائدا إلى صلاح الباطن، وجعل الذين يتقون عائدا إلى صلاح الظاهر، فإذا اجتمع الإيمان والتقوى كان الإيمان لصلاح الباطن وكانت التقوى لصلاح الظاهر. أما إذا أفرد الإيمان فهو يشمل الظاهر والباطن، لأن الإيمان قول وعمل وظاهر وباطن، وإذا انفرض الإيمان وإذا انفرضت التقوى شملت الدين كله، فهذه مفاهيم قد تتناوب. آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالذين آمنوا هنا اختصت بالباطن، وكانوا يتقون اختصت بالظاهر، فجمعوا بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. إذن لو قال أدعياء الولاية نحن أولياء الرحمن وهذه أسرار بيننا وبين الله والله أعلم بما في القلوب وحدثني قلبي عن ربي وغير ذلك، قلنا ظاهرك ليس الاتباع، ظاهرك ليس الامتثال للشرع، ولا يمكن أن يكون الولي يخالف في ظاهره باطنه، يكون في ظاهره التوحيد وفي باطنه التوحيد وفي ظاهره الشرك، في باطنه البدعة ويكون في ظاهره السنة، في باطنه السنة ويكون في ظاهره البدعة، وإنما الولي هو من يطابق ظاهره باطنه ويكون ممتثلا في الباطن وممتثلا في الظاهر، هذا ولي الرحمن. نعم. أما أولياء الشيطان فهم الذين ماذا؟ فهم الذين ترى ظاهرهم على خلاف الشرع، ويجري الشيطان على أيديهم خوارق لفتنة الناس، ولهذا وضع أهل السنة والجماعة ضابطا هنا وهو ماذا؟ إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لا تصدق ولو طار في الهواء، لا تصدق ولو صار على الماء حتى تعرض أمره على الكتاب وعلى السنة. نعم.
قال وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعاوى كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العالم.
يقال ولاية ويقال ولاية أيضا بالكسر والفتح، لكن الفتح في باب الولاية في باب من الذي هو مفرد أولياء، المشهور الفتح، وفي ولاية الناس المشهور الكسر، لكن يجوز الولاية والولاية. نعم.
قال: كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ بالله، فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسا يموهون للعامة يقولون نحن أولياء، ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو من أعداء الله، لكنه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال وإلى إكرام الناس له وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك. وعندنا ولله الحمد ضابط بينه الله عز وجل وتعريف بين للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل: فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل، نسأل الله العافية. ومن حارب
الضابط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى هو الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذا ضابط الولاية، فمن كان وليا لله عز وجل كان مؤمنا تقي، فكل مؤمن تقي لله ولي. هذا ضابط عظيم جدا. لكن هؤلاء أصحاب الخزعبلات ليضع السبح في رقبته، والذي يمشي مسبلا ومدخنا ولا يحافظ على الصلوات وربما يبول على نفسه ولا يلتزم أحكام الشريعة ويقال هذا ولي، هذا ولي للشيطان، هذا ولي للشيطان، لكن ليس وليا للرحمن. نعم.
قال: ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أن الله يقول ما تقرب إلي، يعني أن الله يقول ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل.
هذا في دليل محبة الله عز وجل لأوليائه، فالله عز وجل يحب أولياءه، ومن ثمرات هذه المحبة أن الله سبحانه وتعالى يحارب أعداء أوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي فقد آذنته، أعلمت بأني محارب له. ومن هذا الذي، وكيف يفلح من حاربه الله سبحانه وتعالى، كيف يفلح هذا؟ ولهذا فالويل له. ومن هنا فأنت يا ولي الله في معية الله، أنت أيها الولي في معية الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينصرك ويؤيدك. لكن طريقة هذه مبناها على الحكمة، فلا تظن أن رجلا لو سبك الله عز وجل يقطع لسانه يشل أركانه، فإن لم يكن كذلك يبقى الله ما نصرك، قد تعتقد هذا وتظن هذا. لا، الله عز وجل له حكمة بالغة، والله سبحانه وتعالى يكيد لأوليائه ويمكر لأوليائه من أعدائهم. وهذا الأمر له صور عديدة. المهم اعلم أن هذا حاصل، وأن من عادى الله عز وجل وليا فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. ففي محبة الله عز وجل لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يغار لأوليائه. ومنها نأخذ أيضا محبة أولياء الله، إذا كان الله يحب أولياءه فكيف لا نحبهم؟ ومن هنا فمحبة أولياء الله عز وجل، محبة الصالحين، محبة أهل العلم دين، ومعاداتهم ضلال مبين، فلا بد من هذا الأمر. الذي بعد ذلك، هل يجوز أن نجزم لأحد بالولاية؟ نقول ابن باز من أولياء الله، ابن تيمية من أولياء الله، هل يجوز لنا أن نجزم بهذا؟ الجواب: هذا مبني على مسألة هل يجوز الجزم لمعين بالجنة أم لا. فمن رأى أنه يجوز الجزم لمعين بالجنة وإلى برد به النص إذا اجتمعت الأمة على الثناء عليه، يجوز أن تقول هذا ولي لله إذا اجتمعت الأمة على الثناء عليه. لأن الإشكالية في تعيين الولي أنها مرتبطة بتعيينه بالجنة، لأن الولي المجزوم به في الجنة. فإذا إذا قلت هذا ولي لله فقل هذا في الجنة. وقد سبق أن الراجح ما عليه أهل العلم من أننا لا نعين أحدا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، وكذلك لا نعين أحدا بالولاية إلا من شهد له النص. أما ما عدا ذلك فإننا نضع كلمة واحدة ألا وهي نحسبه، فنقول نحسبه وليا لله. لماذا قلنا نحسبه؟ لأن ليس كل أحد أيضا تقول فيه نحسبه. ما تأتي على عربيد وتقول أحسبه وليا ما يجوز، إنما أحسب وليا لمن ظاهره الإيمان والتقوى. فمن كان ظاهره الإيمان والتقوى قلنا أحسبه وليا، مثل كلمة أحسبه شهيدا أيضا ليست لكل أحد. واحد يموت في على المسرح وهو يغني أقول أحسبه شهيدا، شهيد الغناء. واحد امرأة تموت في الطريق إلى الرقص نقول نحسبها شهيدة، فضلا عن أن تقول يا شهيدة، فإن بعض الجهال يقول يا شهيدة هذا عمل فيا شهيدة. طيب واحد يقول لا ما تقول شهيدة، قل أحسبها شهيدة، ما تقول شهيدة. بوب البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد. في من الذي لا يقال فيه فلان شهيد؟ في الذي تذهب إلى الرقص، إلى الطبل، إلى الغنى، إلى المعاصي؟ لا، إنما هذا في من؟ في من يكون ظاهره الخير. فمن قتل، فان قتل في أرض المعركة في القتال بين المسلمين وبين الكفار نقول نحسبه من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. من مات في سبيل الدعوة وكذا نقول نحسبه شهيدا. يبقى الذي ظاهره الخير، الذي ظاهره موافقة الشرع، هذا الذي نقول نحسبه. أما مطلقا ما يجوز. نعم، كذلك أيضا هنا من كان ظاهره الإيمان والتقوى نقول نحسبه وليا. فتعيين الولاية كتعيين الجنة، كتعيين الجنة أقول أحسبه. نعم نعم. اللي هي بالجنة بين أهل السنة شيخ الإسلام يمكن انتشر القول هذا عنه، وهو يرجح يميل إلى أنه إذا أطبق الناس على الثناء عليه أي أهل السنة فإنه يشهد له بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له بذلك من المؤمنين واتفق عليه صح. صح، هو شيخ الإسلام يعرف هذا، يعرف يعني إيه نشهد له بالجنة. لكن الذي يشهد هو أهل السنة معتقدهم أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. هو عنده داخل في شهادة النص، داخل في شهادة النص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت به الجنازة وكذا ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض، دل النص في صورة معينة وهي إذا أطبق أهل الفضل على الثناء على أحد أنه يكون ممن يعين بالجنة، يبقى هو داخل في حد النص. لكن ما مفهوم ماذا النص؟ هل هو زيد عبيد وكذا ولا من أطبقت الأمة على الثناء عليه؟ هذا كلام يعني لشيخ الإسلام، ونصر الشيخ صالح الشيخ أيضا مال إليه، ويمكن لعل العثيمين والله أعلم. لكن الصحيح هو ما معروف عند أهل السنة والجماعة أنه يشهد معين يعني بعينه، يقال محمد، يقال إبراهيم، يقال علي، يقال كذا، هذا الذي يشهد له بالجنة. يعني الأمة شهدت للصحابة بالفضل، ومع ذلك لا نعين الصحابة رضوان الله عليهم واحدا واحدا إلا من شهد له النص بأنه في الجنة. وأما نص أنتم شهداء الله في الأرض فهو نص على خلاف من كقول شيخ الإسلام، ألا وهو إذا أطبقت الأم على الثناء عليه، لأن النص هذا فيه أن الشهادة للمعين بالجنة قبلتها الأمة ليس لأن الصحابة أثنوا، ولكن لأن النبي أقر لما قال وجبت. فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما من أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنتم عليه شرا وجبت عليه النار. فهنا عرفنا أن هذا المعين كان من أهل الجنة، كان من أهل النار بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد أن يشهد الصحابة لهذا بالفضل أو تشهد الأمة لهذا بالفضل، نقول هذا أرجى إن شاء الله من يدخل الجنة، لكن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، بدليل أن الصحابة أيضا شهدوا لبعض الناس بفضل العمل كالجهاد وكذا، مثل ما قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. نعم، وهذا لا أعرف الحقيقة قولا في المتقدمين، لا أعرف قولا في المتقدمين حسب اطلاعي، ما أعرفه قولا للمتقدمين أنه إذا اتفقت الأمة على الثناء على أحد فإنه يشهد له بالجنة عينا، وإنما هذا أرجى من يشهد له بالجنة. نعم نعم، قال لي هتكلم عثيمين.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في إتحاف السائل بما في التحول المسائل، فالشهادة للمعين بالجنة ممنوعة، وكذلك بما يدل على أنه يشهد له بالجنة مثل هذه الأسباب، النفس المطمئنة وما شابه ذلك. قال ومن ذلك الشهادة له بأنه شهيد، وقد جاء في صحيح البخاري بحث هذه المسألة وبوب عليها هل يقال فلان شهيد، وذكر أثر عمر إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، لأنه هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا أمر غيبي، فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين، لكن نرجو له من مات في أرض المعركة نرجو له الشهادة، نقول نرجو له أن يكون شهيدا، وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
غير المسألة، غير تعليق على كلام ابن تيمية. نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في أسئلته شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ما الجواب على أن بعض أهل السنة يشهد لبعض الأئمة بالجنة؟ قال الشيخ هذا سؤال مهم ونتعرض له الآن، بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة، يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان، فلنا أن نشهد له مثل الأئمة الأربعة مثلا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيره من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم. قال إنه يجوز أن نشهد لهم بالجنة. نعم،
قال مثل من؟
قال مثل الأئمة الأربعة مثلا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم. قال إنه يجوز أن نشهد له بالجنة. نعم، واستدل بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين مرت الجنازة وذكر الحديث. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه أو القدح فيه. وأنا تمام. أقول لكم وأكرر،
تمام، نقول من المتقدمين يعني عامة الأمة ما ذكرت. نعم،
وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من أهل الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلامة، فما هو بين الإثم والغنيمة؟ لو كان بين الإثم
يعني
والغنيمة،
يعني بين الإثم والسلامة، يعني كلمة الإثم فيها نظر لأن قد يكون أنا مجتهد، لكن ما أقول مثلا بين الإصابة والخطأ، بين القبول والرد، بين التجاوز والسلامة. نعم،
لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، بين الإثم والسلامة، ومعلوم أن الإنسان سوف يرجح إيش؟ جانب السلامة على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير،
وأنه يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادتنا لهم بالجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. والسلامة أسلم،
يعني هذا من باب احتياط، لكن أولى من ذلك أن نناقش المبحث من باب علمي كضابط، كضابط، وهو أن النص والمعتقد في من شهد له عينا بالنص هذا الذي يجزم له، وإلا فلا، وإلا كان أولى الصحابة نشهد لهم بعينهم لأن الأمة متفقة على الثناء عليه. نعم، لا غير شيخ الإسلام. نعم،
وقال بعضهم بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك.
ده كلام مين؟
شيخ الإسلام. ونقل الخلاف
هات من أول مبحث.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن ولي الله من مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنه، والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وذهب الطائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا خيرا.
أسندها الشيخ الإسلام لبعضهم، لكن ما عين البعض. قال في الأول،
قال فإن ولي الله من مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنه، والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وذهب الطائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني وقال يعني أنهم حتى لا يأخذون بعموم النصوص التي بالنصوص التي فيها شهادة لمعين، فهؤلاء ضيقوا الباب حتى خصوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقال بعضهم: بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، إلى آخر الحديث.
نعم. يعني كل شيخ الإسلام ذكر هنا ثلاثة أقوال في الشهادة المعين. قول الأول قول من ضيق المسألة، وهو أنه حصر الشهادة للمعين بالنبي صلى الله عليه وسلم. أظن هذا قول ما أيضا نقول عن الأوزاعي، أظن عن الأوزاعي. نعم الأوزاعي. والقول الثاني وهو قول من وسع المسألة فتجاوز النص، يبقى المنصوص عليه عينا، وكذلك من شهدت له الأمة بالفضل، يبقى هذا قول ضيق حتى لم يعمم من عينه في النصوص، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص. والقول الثاني وسع حتى تجاوز ما عين من عينه من النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص، وهو هذا قول وهذا قول. والقول الثالث هو من توقف عن النص، ولا شك أن هذا القول هو الأسلم وهو الذي يتمشى مع الأدلة. وأما حديث أنتم شهداء الله في الأرض، فكما قلنا عرف هذا المعين بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحتاج إلى دليل ليس في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شيخ الإسلام يرجح هذه المسألة، هذا معروف 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 أنه يرجح ويستدل لها. نعم. هات في السفر النية، هات في كلام صالح للشيخ يوضح ما. والعثيمين شوف السفر النية مواضع أخرى. نعم. فهذا القول ثابت عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. يقول أشهد أن أبا ثور، أبا ثور يقول أشهد أن محمدا. نعم. يبقى هذا ممن يعني يرى أنه إذا أثنت الأمة على شخص شهد له بالجنة، أبو ثور هذا ذكر شخصا في المنهاج. نعم. يعني والحقيقة هذا معهود شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه ما يذهب إلى مسألة إلا وله فيها سلف، لكن قد لا نعلم نحن هذا. فيكون أبو ثور ممن نسب إليهم شيخ الإسلام القول هذا، لأنه كان يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. ما مل إنه إيه؟ صحيح هذا. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت في صغير من صغارهم، فهذا دليل على أن الإنسان لا يتجاوز فيه النص. نعم.
كتاب النبوات للشيخ الإسلام.
اجتماع إجماعية. لأن ما عندنا نص إجماع يقول نشهد لمعين من الجنة كذا كذا، ولا نشهد لمن اجتمعت الأمة عليه بالفضل. ما عندنا هذا الإجماع. احنا عندنا نجمع نشهد لمن شهدت له النصوص. طيب والذي يقول نشهد لمن أطبقت الأمة بالثناء عليه يقول هذا من المنصوص، يقول هذا من المنصوص، أي من المنصوص عليه أن من أطبقت الأمة عليه فإننا نشهد بالجنة. نعم. لكن لو جاء واحد يقول مثل القول الثاني الآن، قول الأوزاعي وقول جماعة، أننا نخص ذلك بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا خلاف المنصوص وخلاف المجمع عليه على من شهد له النص. نعم.
الشيخ الإسلام في النبوات، كتاب النبوات،
أي،
تكلم عن مسألة الجزم بالولاية وقال لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة.
نعم.
وفيها ثلاثة أقوال. قيل لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم. وقيل يشهد به لمن كان به نص إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم. وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما. وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، وقد جاء في الحديث الذي في المسند يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين، وذكر حديث وجل.
على اعتبار الرجاء يعني، نرجو من يوشك تعرفوا أهل الجنة وأهل النار بماذا؟ باستفاضة الثناء، فهذا إن شاء الله يرجى أن يكون من أهل الجنة، وهذا يرجى أن يكون من أهل النار، وليس التعيين. نعم. فالمهم
قال والتحقيق شيخنا.
نعم.
قال والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم. ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية لما قدم المهاجرون للمدينة اقترعت الأنصار على سكانهم، فصار لنا عثمان بن مضعون في السكنة، فمرض فمرضناه ثم توفي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فقال رحمة الله عليك فشهادتي أن قد أكرمك الله. قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت لا والله لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد أتاه ليكون من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قالت ثم رأت العثمان إلى آخره. قال وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء. مسألة أخرى.
أي نعم. نعم وله
يعني تحقيق شيخ الإسلام يقول
لا ليس تحقيق شيخ الإسلام، هو ما عليه الشيخ صالح يبين أن هذا ورد عنه كلام ورد عنه كلام. شوف التحوية، شرح التحوية. نعم. يعني ورد قد يفهم كلام منه كلام بالترجيح الأول والثاني، لكن الذي يميل لشيخ الإسلام وإليه ينسب هو القول بأنه يشهد لمن استفاضت في الأمة شهرته. نعم.
قال في الأقوال قال القول الثالث وهو مثل القول الثاني لكنه زاد عليه بأن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى، وقال دلت السنة على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة.
نعم هذا الذي نسبه شيخ الإسلام يقول هذا القول الثالث.
قال القول الثالث فهو مثل القول الثاني ولكن
قال وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
قال وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى، وقال دلت السنة على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فيدخل في هذا القول المعروفين الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد لهم من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلا والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. مرجح الشخص صالح بعدها. قال والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور، لأن الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أن يشهد له مطلقا، ولكن يكون الرجاء فيه أعظم، ولهذا في الحديث الأول قال وجبت، فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له لأنه قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت، فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء بالخير نتيجة، وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا.
ولو كان شهد بالجنة فهذا للمعين الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت. نعم أي السفرنية ثمين. نعم
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين فنشهد لكل المتقين أنهم في الجنة، لكن لا نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأينا تقيا لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله، والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين. فمثلا نقول كل مؤمن فإنه في الجنة وكل تقي فإنه في الجنة، لكن لا نشهد بأن فلانا المعين في الجنة. كذلك أيضا في الشهادة فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في
كلام شيخ الإسلام التعليق على كلام ابن تيمية هات بس موضع الشهد.
ثم قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع عليه على الثناء عليه فإنا نشهد له بالجنة. قال وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله فأنه يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة لاتفاق الناس أو جملتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الاتباع لأنه ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليه.
نعم يعني إذا بهذا يكون ميل الشيخ العثيمين إلى قول الجمهور، والشيخ صالح كذلك في هذا الموضع الذي قلناه إلى قول الجمهور، وإنما المختار عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو هذا، هو أنه يشهد له بالجنة، وأنه نسبه إلى قول طائفة من السلف. نعم هذا كلام غلط. نحن نقول الآن المسألة بينا أنا ما أدري كيف تشكل يعني عليكم، أخ يقول الإجماع وأنت تقول كتذكر، وين الإجماع؟ إجماع على ماذا؟ على أننا نشهد للمعين بالجنة تمام، هذا لا إشكال، على أننا لا نشهد إلا من عينه النص أيضا هذا القول ما يعارض، نشهد من عين له النص، لكن النص ماذا؟ ما هو النص؟ يبقى إذن أن الإجماع يستوعب هذه ينفي هذه الصورة ليس صريحا فيه، يعني الإجماع ينفي صورة أن الأمة لو أطبقت على الثناء على شخص فنوجه له الجنة ليس صريح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء في الأرض، فمحتمل في هذا، يعني محتمل في هذا. لكن في هذه نرجح بها، طالما أنه بعض الأئمة يعني قالها قبل شيخ الإسلام، يعني بعض الأئمة قالها وإنما منسوبة لبعض الأئمة، يبقى نقول هذه ليست الصورة تدخل في الإجماع. لكن الصورة في الإجماع ما هي؟ أن من عينه النص نعينه، ومن لم يعينه النص لا نعينه. طيب من لم يعينه النص، هو ده الإشكال فيه، من لم يعينه النص هل هذا يدخل فيه تلك الصورة، وهي أن من لم يأتي النص بعينه كشخص لكن أتى النص بضابطه وهو من اتفقت الأمة عليه، فيكون أنتم شهداء الله في الأرض، فإننا نثني عليه. ولهذا دليل هؤلاء الإجماع، انتبه، دليل هؤلاء الذين يقولون بأن من اتفقت الأمة على الثناء عليه أنه يعين بالجنة، دليلهم الإجماع. بينما نحن ننفي مخالفتهم للإجماع، هو يقول دليل الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على الثناء على شخص، والله عز وجل لا يجمع على الثناء على شخص إلا إذا كان من أهل الجنة، فيكون الدليل عندهم هو الإجماع، الإجماع على ذلك. فإذا هذه الصورة محتملة، هذه الصورة محتملة، وعليه فيكون هذا قول من قالها، قول من قالها. إنما نحن نأخذ بقى نجلس نتربص ويكون أصلا الثأر مع كلمة إجماع هذه والعداء لكلمة إجماع، فنأتي نقول إذن تعالى، إذن كثير بقى يبقى من مسائل يذكرها أهل السنة والجماعة تكون هذا على المشهور وليس على الإجماع القطعي، اضرب كل هذا، لا خصص المسألة التي نتناقش فيها. فهل المسألة إذا جاءت في الخروج على الحكم الظالم هنقص على هذه؟ هل المسألة إذا جاءت في الصفات هنقص على هذه؟ مسألة جاءت في القدر نقص على هذه؟ لا، أنت تكلف هذه المسألة، إنما جميع الإجماعات الواردة في هذا إجماعات على بابها. طيب هذا يخالف المسألة دي؟ لا، ما يخالف، هذا ما يخالف هذه المسألة. وعلي نقول تبقى أن تكون هذه المسألة، أنا أعتقد الإجماع على التعيين بالعين، أنت تعتقد الإجماع على من شهدت له الأمة، فيكون الأمر رجع هنا إلى ماذا؟ إلى مسألة تصور الإجماع في هذه المسألة. أنا هشام أميل إلى أن الإجماع في مسألة في التعيين بالعين، بالعين محمد إبراهيم علي كذا كذا، أنا أعتقد هذا، ولا أعتبر القول بأن من اجتمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يعين بالجنة، بل أقول هذا يرجى له الجنة، وهذا أعظم من يرجى له الجنة. لكن أناقش القول الآخر، فلا أعتبر أن القول الآخر خارج عن حدود الإجماع بالقطعي وأنه حتما ولا بد، يعني أنه ليس له وجه، لا، له وجه، وجه عند أهل السنة. ففقط أكون متعاملا مع من خالف في ذلك بأن من خالف في ذلك فهذه ماذا؟ له وجه في المخالفة، لكن هذا الوجه عندي ما يصح، عندي أنا ما يصح، قد يكون عند غيري يصح هذا الوجه ويعتبر، وبالتالي تكون هذه المسألة محل الخلاف. يبقى عندنا مسألة محل إجماع باتفاق بين الطائفتين، وهو من شهد له النص فإننا نشهد له. طيب محل من لم يشهد له النص لكن جاء الثناء عليه، هذا محل خلاف بين الطائفتين، هل هذا يدخل في الإجماع أم لا؟ فشيخ الإسلام يقول والأكثر أن هذا يدخل في الأصل وهو الإجماع، لكن هناك من قال كيت وكيت. فالشاهد إن احنا نأخذ بقى من هذه المسألة، نأتي نضرب إجماعات السلف ونقول بهذا يتبين قد يذكر هذا مشهور ويجي بقى المتربص بس يبقى في مسألة الخلع على السلطان دع المشهور ومسألة الكذا على كل واحد بقى يجيب مسألته يجيبها بقى على المشهور حتى الأسماء والصفات على المشهور وإلا ابن عباس له كلام حتى القدر على المشهور وإلا قتادة له كلام حتى كذا على المشهور ما شاء الله يبقى جعلنا كل هذه الإجماعات على المشهور لا الإجماعات التي في كتب الاعتقاد إجماعات قطعية هذه الإجماعات قطعية حتى في هذا الإجماع اللي هو لا نشهد لمعين بجنة النار إلا من شهد له النص لكن الكلام هنا في كلمة النص هل النص تدخل هذه الصورة أم لا هذا الذي نسب شيخ الإسلام القول فيه وإلى يعني بعض السلف مثل ما قال أبو ثور أشهد أن محمدا أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الجنة ولكن عندنا أن هذا القول لا تدعمه الأدلة وأما استدلالهم بنص أنتم شهداء الله في الأرض هذا استدلال ليس نصا في المسألة بل غاية ما فيه إما أن هذا من موجبات دخول الجنة أو هذا المعين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجبت أن هذا الأمر يختص به ويكون الشهادة بالجنة لهذا المعين ليس بشهادة الصحابة وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فأنا هشام لا أعتبر هذا وأعتبر أن الأصل هو قصر ذلك على المعين الذي عين النص ولو كان هذا يمكن أن يقول أن يكون لشهدنا لجميع الصحابة بالجنة بأعيانهم شهدنا لهم بأعيانهم ولا شهدنا لأويس ولا عمر بن عبد العزيز ولا عبد الله بن المبارك وكل هؤلاء شهدنا لهم بالجنة والحقيقة هذا قول ما يعرف في المشهور من أقوال أهل السنة والجماعة نعم ماله وإن كان معه إيه
وإن كان معذورا إذا كان جاهلا إلا أنه ليس بشيء
أيوة يعني دي في أي مسألة خاصة بالسابقة
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم قال سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أن الله يقول ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل فالصلوات الخمس مثلا أحب إلى الله من قيام الليل وأحب إلى الله من النوافل وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس والأيام الست من شوال وما أشبهها كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بها العباد وهذا دليل على شدة محبته لها عز وجل فلما كان يحبها حبا شديدا ألزم بها العباد وأما النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرا
هذا وجه كون الفرائض أعلى من المستحبات أن الله أحبها سبحانه وتعالى فأكدها وألزم بها العباد وهذا دليل على شدة محبته لها فلما كان يحبها حبا شديدا ألزم بها العباد أما النوافل فالإنسان
حر النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرا وإن شاء لم يتنفل لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد والغريب أن الشيطان يأتي الناس فتجدهم في النوافل يحسنونها تماما تجده مثلا في صلاة الليل يخشع ويتحرك ولا يتحرك
أو يحسنونها تماما
نعم
فتجدون في نوم يحسنونها زمان يعني يحسن النافلة ويقوم بها ويحافظ عليه أما الفريضة يفرط فيه نعم
تجد مثلا في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة والوساوس كثيرة والهواجس بعيدة وهذا من تزيين الشيطان فإذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه اللهم نسأله
ولهذا لا نقول إذا تعارضت سنة وفريضة نقدم الفريضة هذا أمر معلوم ما تقدم السنة على شيء أبدا، ما تقدم على الفريضة شيئا، لكن بعض الناس يجهل العبادات وكيف الجمع بين الأمور، فربما قام الليل واجتهد في العلم في الصلاة ثم نام عن صلاة الفجر، وهذا يكون معهودا له وليس في من قام ليلا أو طلب علما ثم ضبط المنبه على الفجر ونام بغير اختياره مرات، لكن أن يكون هذا ديدا لله يسهر لو نام عن الفجر ويقول أنا أسهر في طاعة، نقول لم يعد هذا طاعة، إن غلب على ظنك أن هذا سوف يمنعك من ويفوت عليك صلاة الفجر فليس هذا بالطاعة، فلا تقدم هذا المستحب. واحد عنده أموال على للناس أموال عليه ديون، ومع ذلك تجده ينفقون وهناك ويبني مساجد ويفعل ويعطي وما يسدد إلا عليه، هذا كيف؟ هذا الواجب عليك أن تسدد، أو يعمل عمرة كل كذا ويخرج بأولاد عمرة في رمضان وعليه ديون، هذا جاهل. لكن القاعدة ماذا عندنا بقى الأخرى التي تحتاج إلى فقه خاص، هو إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها، يبقى هذه هي القاعدة عند التزاحم، تتزاحم المستحبات، عند هذا مستحب وهذا مستحب. بعض الإخوة بيسألني بيقول لي إن بعض الإخوة بيقول لي يعني أنا أجد يعني قلبي إذا أقبل رمضان أن أكون مع القرآن وكذا، وكيف نخرج أثار الورد عن سلف مثل مالك رحمه الله تعالى وكذا، إن كان إذا دخل رمضان أتى المصحف وقال إنما هو تلاوة القرآن وإلى آخره. بعض الإخوة يحتاج شيخ في كل مسألة في كل حرف، وهذا شيء طيب إنك تحتاج يا شيخ، المشكلة أنك قد تتبنى القول وتحاكم إليه، فيبقى إذا الدروس في رمضان عندك بدعة، لأن الإمام مالك يقول إن إذا أقبل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وطعام الطعام أو كما قال رحمه الله تعالى، يبقى إذا الدروس بدعة، وقد لا تحضر الدروس. ليه؟ لأن الإمام مالك يقول، لأن فلانا يقول، لأن علانا يقول، مثل أيضا إذا جاء الاعتكاف فيقول هذا الاعتكاف للتعبد ولكذا ولكذا، فهذه الدروس على خلاف السنة، وهل ورد إن الإمام أحمد كان والأئمة كانوا يجمعون الناس على في الاعتكاف على الدروس أو كذا، تلك وسوسة وصفصطة لا تصلح في هذا الباب أبدا. أولا رمضان شهر الاجتهاد، صوم قيام إدراك ليلة القدر، والنبي كان يدارس جبريل القرآن، هذه المدارسة هي العلم، هي العلم، حتى ولو كانت في القراءة لأنه بيعرض القرآن، هذا من العلم. وثانيا العلم قرب في كل ما وقت، ما أحد قال في وقت ما في علم، بل هو من أعلى ما يكون من العلم. ألست تتعلم لتعلم في رمضان أحكام الصيام وأحكام؟ فإذا استغل واحد إقبال الناس على في رمضان على المساجد وصار يصطاد الناس موسم دعوة، ناس تقبل في رمضان ما لا تقبل في غيره، ففي الفجر يجعل موعظة، في العصر يجعل موعظة، في الترويح يجعل موعظة، ما لها دي ما لها وللسنة والبدعة هذه، هذه أمور تستغل أوقات معينة في التذكير، تذكير الناس، العلم ما له وقت. هذه المسألة مثل من يقول هات السلف كانوا بيعملوا دورات علمية، السلف كانوا بيعملوا كذا، السلف كانوا، هذه كلها أمور الله يهديك ما لها علاقة بالسنة والبدعة، إنما هي أمور عامة. الإسلام يدعو إلى طلب العلم في أي مكان، في تعليم العلم في أي أوقات، في إلى آخره. الإمام مالك يرى أنه إذا أقبل رمضان يقبل على المصحف، هذا الإمام مالك، بالنسبة للإمام مالك مسلكه هو عنده أن هذا الأعلى، غيره قد يرى العلم أعلى، غيره قد يرى الدعوة أعلى، غيره قد يرى إطعام الطعام وأنه يتوقف هذا الشهر للإطعام وكذا أعلى، هذه كلها تنافس في الخيرات وتنافس في الطاعات، وكل يأخذ الأصلح لقلبه أو كذا. لكن مما لا أعلمه يعني خلافا بين أهل العلم أن العلم هذا أعلى ما يكون من القرب، أعلى ما يكون من القرب. فالإنسان إذا، وهذا من سبل الشيطان، تقرأ كم؟ أقرأ 5 أجزاء 6 أجزاء 7 أجزاء، فأنا أريد أن أتفرغ القرآن بدون دروس العلم. طيب ألا يمكن أن تجمع بين الأمرين 5 أجزاء و6 أجزاء و7 أجزاء تجعلها في وقت معين لا تصدم مع العلم؟ ولهذا نبهتكم كثيرا جدا جدا أن من وسائل الشيطان أن يأتي إلى درس العلم بالذات ويجعله مزاحما لما يريد من طاعات. درس العلم هو المزاحم لحفظ القرآن، درس العلم هو المزاحم لعمل نهار، درس العلم هو المزاحم لقراءته ومذاكرته، درس العلم هو المزاحم. إنما الشيطان يريد أن يبعدك عن هذا المجلس بالذات، لأنه مجلس التصحيح، مجلس التوجيه، مجلس التربية. فأنت أيها المذاكر ستذاكر أكثر من هذا؟ أنت أيها الحافظ سيتقدم حفظك على هذا الفهم لما تحفظ الذي هو مقدم على مجرد الحفظ؟ لكن مع ذلك أقول على ما تعارض هذا بذاك؟ احفظ في غير هذا الوقت، ذاكر في غير هذا الوقت. لكن تجد هذا الوقت المزاحم، طب وما عدا ذلك تضيع منك أوقات. يعني أنت بتذاكر 10 ساعات في اليوم، 12 ساعة، 13 ساعة، 15 ساعة في اليوم، وهذه المزاحم لك؟ ولا فقط هذا هو الوقت الذي يريد الشيطان يبعدك عنه؟ فهذه مسائل يطلب تحقيقها، لا يمكن تحقيقها وحدك بسهولة. فالشاهد من هذا إخواني بارك الله فيكم أن طلب العلم، تدريس العلم، تلاوة القرآن، كلها من أعمال الخيرات، اجمع بينها قدر مستطاعك، اجمع ما. لكن يا هذا يا ذاك في هذا الوقت قدم الأعلى. ولهذا حينما أسلم من صلاتي أقول أقرأ القرآن مباشرة، لأن القرآن في جنسه أفضل من التسبيح والاستغفار في جنسه؟ لا، لأن الوقت هذا يطلب تقديم ماذا؟ يطلب تقديم التسبيح، ويطلب تقديم الأذكار تكون بعد الصلاة على تلاوة القرآن، وإن كانت تلاوة القرآن في نفسها أفضل من غيرها. أجي أترك صلاة التراويح مع الناس وأقول درس علم، هذا درس علم أفضل من صلاة التراويح؟ لا، هذه سنة رمضان المشهورة، نجتمع على صلاة التراويح ولا تزحمها بدرس علم، وتقول يا إما التراويح يا إما درس العلم. لا، لا أفعل ذلك. فإذا تزاحمت قدم الأعلى في الوقت هذا، وإلا فالفقيه من يجمع بين كل هذه الخيرات. إنما الشيطان يأتي كل سنة، دخل رمضان هو درس العلم ولا تلاوة القرآن، دخل الاعتكاف هو الاعتكاف والصلاة وتلاوة القرآن ولا العلم. هذا التعارض عندك، ما في تعارض. نهارك اللي بتنام فيه وبتقول فيه وتتكلم ربما بالساعتين من الظهر العصر، أخي بيتكلم مع أخي في ماذا؟ في موضوع معين، وأخي من الفجر إلى الظهر بيتكلم في موضوع معين، وأخي من العصر المغرب بيتكلم موضوع معين. أترك كده الناس في هذا؟ هذا ما شاء الله ما في تعارض، ما في درس علم. حتى إذا جاء درس العلم يجتمع عليه ناس ويكون أنفع للجميع، لا، الاعتكاف ما يكون في درس علم. كيف هذا أصلا؟ في كلام بس؟ يعني في كلام مباح فقط؟ في مانع شرعا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العصر شد المئزر وأحيا الليل، أحيا، افعل أنت هذا أيضا. كان النبي يشهد في العشر من يشهد في غيره، فهذا من جملة الاجتهاد. ولهذا ما الاعتكاف؟ لزوم المسجد لقراءة القرآن، هل هذا هو الاعتكاف؟ إنما الاعتكاف لزوم المسجد لماذا؟ للطاعة، طاعة الله عز وجل، الطاعة متنوعة. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عند قول الحجاوي ويستحب اشتغاله بالقرب، أي يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت. فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف.
نعم، ونفسه كان الشيخ بيدرس الاعتكاف، الشيخ كان له درس الفجر ودرس بعد التراويح يوميا في الحرم، نفس الشيخ بيدرس في هذا درس بعد الفجر ودرس بعد التراويح، الشيخ العثيمين. نعم، ما في استشكال إن شاء الله. نعم، الأول أنت أسست على أنت بتسأل، يقول أخونا سلمان بعض الناس يستشكل، أنتم تقولون الاجتماع على قراءة القرآن، لو اجتمع القوم على قراءة القرآن ثم يختمون ذلك بالدعاء أن هذا بدعة. طيب، مع أنكم تجتمعون على العلم وفي النهاية تدعون، وليس هذا بدعة أنكم. نقول أولا التأسيس على القول أن الاجتماع على تلاوة القرآن ثم ختم ذلك بالدعاء بدعة، هل هذا بدعة؟ حينما يجتمع ناس في المسجد يجلسون، هذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها وهذا يقرأ، حتى إذا فرغوا دعوا، هذا ليس بدعة، إلا أن تجزم أن هذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دعاء مطلق ما في إشكال، نوجهه نقول لا تعتاده اعتياد السنة ولا تنسبه إلى السنة، لا تعتاد هذا اعتياد السنة ولا تنسبه إلى السنة، وعليه فالأمر في ذلك واسع. نعم، يعني طلعت لنا بقى أنت مسألة جديدة، لا قبل، أي قبل، ما معنى قبل؟ إذا اتفقوا على هذه الصفة الدعاء قبل القراءة، الدعاء قبل القراءة، الدعاء بعد القراءة، طب قبل القراءة لماذا؟ هذا يخشى من التزامهم هذا أن يكون ذلك على وجه اعتقاد من هذا سنة وهذا ليس بسنة، أو أن التقرب إلى الله عز وجل يتخذ هذه الصفة الملازمة فينهون عن ذلك. لكن نقول لو حصل الدعاء قبل أو بعد بدون ترتيب دائم يعتقد أن ذلك سنة فلا بأس ولا حرج، يعني نقول مثلا يا أخواني احنا نقرأ قرآن، الله أسأل الله عز وجل أن يوفق يا أخواني وأن يبارك في أوقاتنا هذه، هذا دعاء قبل ثم نقرأ، ثم قد ندعو في هذا بعدما نختم، نسأل الله أن تقبل منكم صالح الأعمال وكذا، على شيء غير مرتب ترتيب السنة هذا لا إشكال فيه، مثل ما يتكلم العلماء مثلا في الدعاء على المقبرة، لو أنا بأنصح نصيحة معينة على المقبرة أحتاج المقام إليها، ثم في نهاية النصيحة أقول وأسأل الله عز وجل أن يرحم ميتنا وأن يتجاوز عنه والآخرة، هذا أمر طارئ ما في مشكلة. نعم، حتى ولو أمن الناس، بخلاف ماذا؟ بخلاف كلما دفنا رجلا أتينا فدعونا دعاء مرتبا والناس تؤمن، هذا ما يجوز. طيب لو جي شيخ وعظنا موعظة مرة ثم ختمها بالدعاء الميت والناس تؤمن أيضا، ما يستدل واحد بهذا الأمر على النهي عن الأمر الآخر؟ ليه؟ لأن هذا على وجه طارئ وهذا على وجه مرتب. ولهذا الشيخ العثيمين يقول في من يعظ عند القبر، هذه مسألة، وبين من يرتب ترتيب الخطبة، يبقى خطبة القبر، خطبة الدفن، صارت خطبة الدفن، كلما مات واحد من الله يخطب اليوم وننبه قبل الجنازة، هذه صارت خطبة، هذه يبقى هذا الترتيب هو الذي يمنع. إنما لو الإنسان وعظ، النبي وعظ صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، في حديث علي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالأمر الطارئ. نعم نعم، هذه كلها أقيسة مع الفوارق، فالذي يدرس في الاعتكاف ويواظب على هذا التدريس, يعني مثلا يجعل هذا منهجي عنده في الاعتكاف, ما في اشكال, لان هذا من انفس ما تقضى فيه الاوقات. حينما تقضي ليلك كما قضاه النبي في الصلاة وتقضي نهارك في العلم هو اعلى الطاعات, لان لا يعارض الان صلوات يجتمع عليها الناس. هذا لا شك انه من توفيق الله عز وجل لك, وقد قضيت اعتكافك الآن, قضيت اعتكافك الآن في أعلى أنواع الطاعات. أما من يأتي يقول في عرس الزواج يجعل في العقد نظاما معينا لا يتخلف, نجتمع في المسجد نبدأ بقراءة القرآن ثم كلمة ثم كذا, هذا أيضا لا ينبغي ترتيبه ولا نسبة ذلك للسنة. لكن إن حصل بعض الأحيان لا بأس, حصل بعض الأحيان لا بأس. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم إنا نسألك من فضلك النوافل تقرب إلى الله وهي تكمل الفرائض, فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله فيحبه الله, وإذا أحبه فكما يقول الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, يعني أنه يكون مسددا له في هذه الأعضاء الأربعة. في السمع يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله, كذلك أيضا بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله النظر إليه, ولا ينظر إلى المحرم ولا ينظر نظرا محرما, ويده فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده, وكذلك رجله فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله لأن الله يسدده, فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير. وهذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها.
يعني أن الله عز وجل يوفقه في هذه الأشياء فتكون على موجب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه, وليس أن الله سمع الحقيقي وبصر الحقيقي, لا, كنت سمعه كنت بصره, بمعنى أن الله يوفقه ويسدده في كل هذا. نعم.
وليس المعنى
جاء في بعض الألفاظ ونسب ذلك إلى كونه حديثا وأثرا لكن لم يثبت, فبي يسمع وبي يبصر إلى غير ذلك, فهذا وإن نقل عنه حديث ليس بحديث لكن المعنى صحيح, فبي يسمع وبي يبصر. نعم.
قال نعم. ليس المعنى
في حكم إيه؟ في طيب بعد المجلس هذا. نعم.
قال: وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس
ابن حزم في كلام ابن قدامة في كلام العلماء. نعم.
قال: وليس المعنى أن يكون أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد,
يكون نفس السمع ونفس اليد
ونفس الرجل, حاشا الله حاشا لله, فهذا محال, فإن هذه أعضاء وأبعاض لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق. ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله: وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه, فأثبت سائلا ومسؤولا وعائذا ومعوذا به, وهذا غير هذا. ولكن المعنى أنه يسدد الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وإن سألني أعطيته, دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة. وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤله ما لم يسأل إثما ولا قطيعة رحم, فإن سأل إثما فإنه لا يجاب. لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم لأن الولي هو المؤمن التقي, والمؤمن التقي لا يسأل إثما ولا قطيعة رحم.
يعني الشيخ يقول في قول الله عز وجل: وإن سألنا لو أعطينا, لا تفهم هذا من هذا أن هذا مطلق السؤال, وإن سألنا لو أعطينا حتى ولو كان سؤالا غير شرعي, وإنما هذا مقيد بما إذا سأل السؤال الذي ليس فيه التعدي, السؤال الشرعي, وهو أنه يستجاب للمسلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نعم. لكن الولي ما يسأل إن شاء الله إلا ما فيه الخير وما في موافقة الشرع. نعم. مثل قوله تعالى وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لكن لا يدخل في مطلق الدعاء. نعم.
قال ولئن استعذني لأعيذنه، يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر لأعيذنه، فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه
وإعاذته وإعاذته
وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب ويزول عنه المرهوب. وفي هذا الحديث عدة فوائد: أولا إثبات الولاية لله عز وجل، وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وهي السلطة على جميع العباد والتصرف فيهم بما أراد كل إنسان، فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق، والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان، يتولى الله الإنسان شاء أم أبى بغير سبب منه.
يعني ولهذا الولاية العامة يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المسلم ويدخل فيها كل أحد، ولاية عامة وهي السلطة على جميع العباد والتصرف بما أراد. نعم.
وأما الولاية الخاصة مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان، فهو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون وليا لله. الذين آمنوا وكانوا يتقون،
فالذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليا له.
الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة
الولاية العامة، ليس للإنسان سبب فيها، يعني هذه معناها ماذا؟ السلطة على جميع العباد، فليس للإنسان سبب فيها، إنما الولاية الخاصة للإنسان سبب، وهو القيام بالإيمان والتقوى، فيحصل ماذا؟ ولاية الله عز وجل له، ونصرة الله له، وتأييد الله عز وجل له. نعم. نعم. عبوصات مالهم؟ نعم، عصاة الموحدين أصحاب المعاصي، وعندهم إيمان وعندهم تقوى، عندهم أيضا ولاية، ولاية لكن ناقصة. فالولاية كالإيمان، كما أن الإيمان يزيد وينقص فالولاية كذلك تزيد وتنقص. نعم.
قالوا من فوائد هذا
لا، الولاية العامة تكون بمعنى السلطة والتدبير، فالله يتولى عباده ولاية كونية ومقتضاها تدبير أمورهم، هذه يدخل فيها الكون كله. طيب الخاصة بتكون بسبب، وهو حصول الإيمان والتقوى اللي مقتضاها التأييد والنصرة والتوفيق إنما العامة لا، كلهم كل الولاية العامة هذه الله عز وجل يتولى كل عباد، ولا يعم من جهة التصرف وتدبير أمورهم، فما من شيء في الكون يخرج عن تدبيره سبحانه وتعالى. نعم. ولاية الله لعباد، أي تولي الله لعباد. نعم. نعم. كل نصوص المين لله ملك السماوات والأرض. من التولي، هي من التولي، فهناك الولاية من التولي وهناك الولاية من النصرة والتأييد. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم، بل يكون حربا عليهم عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة، لأن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن فوائده إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض، كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض، فالله عز وجل يحب العاملين بطاعتهم ويحب الطاعة، وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا تقرب،
يعني كلما كان العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان العامل له أيضا أحب إلى الله عز وجل في هذا العمل. ولهذا الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يضبط قاعدة التفاضل في الأعمال، هذه قاعدة عظيمة جدا لابد أن يراعيها الإنسان، التفاضل في الأعمال حتى يتقرب إلى الله عز وجل بما بأعلى ما يحب. فالأعمال وضع العلماء لها قاعدة، واحد تتفاضل الأعمال باعتبار جنسها، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، جنس القرآن أفضل من جنس الذكر. اثنان تتفاضل الأعمال باعتبار نوعها داخل الجنس، فصلاة الليل مثلا أفضل من صلاة النهار، صيام عاشوراء أفضل منه صيام عرفة. الثالث تتفاضل الأعمال باعتبار الزمان، باعتبار الزمان، فنفس العمل قد يكون في زمان أعلى أجرا منه في زمان آخر. العمل في رمضان أفضل منه في غيره، العمل في العشر من ذي الحجة الأول أفضل من العمل في غيره. الرابع تتفاضل الأعمال باعتبار المكان، نحن صلينا الفجر هنا وإخواننا صلوا الفجر في مكة في الحرم، الصلاة هناك بكم؟ بمئة ألف صلاة، تخيلوا مئة ألف فجر من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء، يعني ما يأتي واحد يصلي هناك فجرا ويقول هذا يكفيني إلى الممات، هذا بمئة ألف فجر. شوف الشهر بثلاثين يبقى بثلاثمائة وستين السنة، ثلاثمائة وستين في عشر سنوات ثلاثة ألاف وستين، لسه ما صلناش مئة ألف. شوف بقى تصل إلى مئة ألف متى؟ أطول من عمرك. لا نقول هذا في الجزاء لا في الإجزاء. طيب تتفاضل الأعمال باعتبار العامل، هذا الخامس، تتفاضل الأعمال باعتبار العامل. هذا رجل يعمل هذا العمل وآخر يعمل هذا العمل، لكن هذا الرجل أعظم أجرا من هذا الرجل. لماذا؟ لمكانته، لأسبقيته، لفضله. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. يبقى نفس العمل واحد، لكن يتفاضل العامل باعتبار مقامه، يتفاضل العمل في الأجر باعتبار مقام العامل. السابع أو السادس تفاضل الأعمال باعتبار زمن الغربة، في غربة. صاحب اللحية اليوم هو صاحب اللحية من أربعين سنة، صاحبة الحجاب اليوم هي صاحبة الحجاب من أربعين سنة، من أربعين سنة، من خمسين سنة، كم واحد كان صاحب لحية على السنة في هذه البلدة؟ من أربعين خمسين سنة كم امرأة كانت تغطي وجهها؟ أنا أعطيكم عمري، أنا عمري، أنا عمري، أنا من أولى ابتدائي حتى نهينا ربع جمعة ما رأيت لا معلما صاحب لحية ولا معلمة صاحبة حجاب شر، تخيلوا. الآن سل ابنك، سل ولدك، سل أي أحد هنا من أصغر أولادنا هنا مثلا، محمد يا محمد، أو ها ما رأيت أما عندكم في المدرسة امرأة تغطي وجهها؟ يوجد. ما عندكم رجل في المدرسة صاحب لحية؟
صاحب لحية مبتدئ.
نعم. إن شاء الله. محمد يقول صاحب ليه حب مبتدع دي يا محمد تفصيل آخر، ده تفصيل آخر. حسنت، يا رب لك الحمد، يا ربك الحمد. أيوة شوف هذا الحس، افضل شوف موصل الفيش على طول، يوم الحس اشتغل، لكن تقتل الحس هذا. انت من انت يا ولد؟ لسه صغير انت، متدخلك انت في هذه البدعة وهذه السنة وهذه كذا، لا تشغل. انصحك اعتني بالقرآن. ختمت القرآن؟ ختمت كذا؟ تعرف تقرأ الفاتحة؟ اقرأ الفاتحة وغير ذلك. ويرهب الواحد ما يحسن الفاتحة، ما يحفظ الأربعين النووية ويقول سنة وبدعة. بعضهم يقول هكذا، بعضهم يقول هكذا. تربية هذه هي التي أخرجت من قتل أبا جهل قبل البلوغ، تربية هذه هي التي أخرجت من نام في وسادة النبي يتعلم في لحافه قبل البلوغ، تربية هذه اللي جاءت به والنبي يرد يقول يا رسول الله على لما تقبل هذا وتردني وأنا والله أسرعه، هي هذه التربية، تربية على السنة. فنعم دي تفصيل آخر يا محمد. احنا نتكلم الآن باعتبار الشعرات باعتبار وجود اللحية كلحية. الآن في العزبة عندكم، عزبة هناك بعيدة في منأى، في ملتحون هناك، ملتحون كثر، لكن من اللي على السنة هناك؟ أنتم آل بيتكم. لكن في لحى، لكن قبل ما كان فيه أخوان، ما كان فيه. أنا أقول لك شوف، أنا ما رأيت مر مو مدرسة في المدرسة، لا مدرسة ولا إدارية ولا عاملة ولا، وليس مع، وليس حتى الحجاب الشرعي اللي هو تغطية الوجه، والله ولا غطاء الرأس بالخمار الفضفاض هذا اللي هو الواسع هذا، الواسع هذا نعم تغطي الرأس بالأشرب بكذا، لكن يعني اللي هو الخمار هذا اللي بيسموه الحجاب هذا اللي بيسموه، ما أتكلم حتى عن تغطية الوجه، ما رأيته قط، ما رأيته لا واحد ملتحي دخل علينا يوما ما، واحد ملتحي ولا مدرسة وجدناها في المدرسة من هذه، ولا في جامعة في من جهة يعني العاملين في هذا. نعم الله المستعان. فلا شك أن الذي كان يعمل بالسنة في هذا الوقت في أزمنة الغربة غير العمل بالشيء نفسه بعد انتشاره، بعد انتشاره. ولهذا ابن عبد الوهاب لا أقارن بابن باز في مسألة التوحيد، وإن كان ابن باز من دعاة التوحيد ومن أئمة الدعوة إلى التوحيد، لكن انظر كل هؤلاء عيال على ابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب في أزمنة المحنة. انظر ابن عبد الوهاب طالع جهاد ابن عبد الوهاب أئمة الدعوة، حتى انقض محمد علي بأولاده على هذه المنطقة ليعتدي عليها ويصف الحسابات مع هذه المنطقة، وقتل من قتل من أئمة الدعوة. اليوم هو هذا في المملكة، علماء المملكة، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن باز، يجلس الواحد يدرس التوحيد في أمن وأمان. بل إذا الواحد سافر إلى هناك و في الفصل ولا في شيء، قال مثلا لو قال شلاه يا كذا ممكن يصفروا فيها يسافر، أو النبي. يعني أذكر مرة واحد عندنا في البلد زمان جات له إعارة إلى المملكة، فقال لي شوف أنا أعمل إيه يعني، يعني جاهدت معه حتى أعلمه أصول الدين قبل أن يسافر، ومن الحلب بالنبي، كان صعب عليه جدا أن يترك الحلب بالنبي، الحلب بالنبي، لأن ما في ناكو حلب بالنبي إلى الآن، حتى لو فاسق، لو فاسق ما في شيء اسمه سعودي يحلب بالنبي، هات لي سعودي يحلب بالنبي والنبي تعطيني كذا، لو فاسق، فاسق لو شرب خمور، اجلس مع أحد لو شرب خمور يقول لك هذا، أبدا أبدا ما في حلب بغير الله عز وجل. أنا ما سمعت قط واحد يحلب بغير الله عز وجل. هذا كلها بركة التوحيد التي وضعها الشحات يا إخوان، يقول يعني بالله، أنا بالله ثم بكم وكذا، ثم بكم، ثم بكم، الشحات اللي بيشحت هذا بالله. كثير منهم يمكن تكون تغيرت الآن يعني في البعض، لكن يعني من فترة في كذا، ما في حاجة اسمها يدعو عليك بكذا، إنما تجد الواحد يقول لك مثلا الله يهديك، الله يرحم والديك، الله بس هذا هو يعني الاشداد عليك دعاء لك، مو بالدعاء عليك. هذه كلها بركة ماذا؟ بركة الدعوة التي استمرت عشرات ومئات السنين لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة. فهنا يتفاضل العمل باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن، بالزمن، زمن الغربة، زمن الغربة، هذا بلد ما فيها صاحب سنة، هذه بلد ما فيها، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا تقرب،
ولهذا كان المرأة يعني إذا غطت وجهها يعني ما تسأل، تقول مثلا دي بقى حديث نسميها احنا أخت، مثل ده مصطلح خاص عندنا أخت، يعني أخت على الاستقامة، مثل في السعودية ده مطوع، مطوع ده يعني مطوع يعني ملتحم قصر ثيابه، كان ده مطوع من اللي هما بيأمروا وبينهوا، ده اسمه مطوع. فعندنا أيضا المصطلح هذا أخت، أخت يعني ايه؟ يعني ما تسأل بقى، أنا هخطب أخت، قوله أخت دي كانت علامتها فقط إنها تكون ايه؟ محجبة، لأن اللي تتحجب دي معناه ايه؟ تحجب دي معناها جاهدت جهادا مريرا. والله يا اخواني قد رجل عندنا يضرب ابنتك، اول اخت انت لبست حجابها في المنطقه يعني على ايدينا بفضل الله عز وجل، كان ابوها شوف يضرب. لا تقرا القران يا اخواني، القران القران، تاخذ المصحف في حله وتذهب الى الدور الثاني على انها بتعلف الطيور وتقرا في على السطح، تخيل. نعم، فالله المستعان. أيها حمان، بالنية هذا رجع الإخلاص لا شك، هو دم من نوع التفاضل، بتفاضل باعتبار الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معانا في جميع أموره، لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره. وفيه دليل أيضا على أن من أراد أن يحبه الله فأمر سهل عليه إذا سهله عليه، يقوم بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات، فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه،
يعني عليك حتى تيسر أمورك أن تتقرب بالنوافل مع الواجبات، يسر لك أمرك. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه، بقوله: إن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. وأتى به المؤلف في باب المجاهدة لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
نعم، نكتفي بذلك. نعم. تقول ابن بطال يقول: اقرأ فيها.
وكذلك اختلفوا في حضوره مجالس العلم، فرخص في ذلك كثير من العلماء. روي ذلك عن عطاء والأوزاعي والليث والشافعي. وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم. وقال ابن المنذر: طلب العلم من أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض لانتشار الجهل ونقصان العلم، وذلك إذا أراد الله به طالبه، وعمل البر لا ينافي الاعتكاف. وقال غيره: مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه، ومالك أسعد بأصله لأنهم يوافقونه في أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وذلك من عمل البر.
نعم، ولا شك أن مذهب إليه الجماهير هو الصحيح. نعم. لا شك، لا شك.